طلقها ثم راجع، هنا قد يخفى ولا يعلم به أحد، فقد يطلقها ثانية وثالثة ويبقى معها لأنه لم يشهد الطلاق الأول ولم يشهد عليه، يعني ما شهد على الرجعة بعد الطلاق ولم يشهد على الرجعة بعد الطلاق الثاني، فقد يطلقها الثالث وتضعف نفسه ويسول له الشيطان أن يبقى معها فيكون زنا لو طلقها ثلاث مرات. لكن إذا أشهد على الرجعة الأولى على الرجعة بعد الطلاق الأول ثم أشهد على الرجعة بعد الطلاق الثاني ثم طلقها الثالث فإنه يحال بينه وبينها، لا يقره أهله على الحرام. لكن إذا طلق ولم يراجع فلا يحتاج إلى الشهاد لأن المرأة ستخرج، إذا لم يراجع خرج من البيت ذهبت إلى أهلها وشاع الطلاق. لكن على كل حال يعني الأحوط والأفضل أن يشهد على الطلاق سواء رجع أم لم يراجع، وأما الرجعة فلا إشكال في وجوب الإشهاد لذكره صريحا في هذه الآية. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن المعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهد على رجعتها. فأتى ابن عباس رضي الله عنه وسأله ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. هذه في مسألتان، المسألة الأولى أنه من الأمانة إذا سئل العالم عن شيء وهو يعلم أن غيره أعلم منه أن يدل عليه، هذا باب الأمانة. إنسان سئل عن مسألة فيما يتعلق بالبيوع في المعاملات المعاصرة وهو ليس متخصصا في هذا الباب، من الأمانة وعنده معلومات عامة يستطيع أن يفتي بالعموم، لكنه يعلم أن غير متخصص في هذه المسألة لأنها تشعبات ولها فروع ولها ملابسات قد تخفى عليه، فمن باب الأمانة أن يدل يقول اذهب إلى فلان فإنه أعلم مني في هذه المسائل، ما في بأس، وليس في هذا نقص في حقه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فوق كل ذي علم عليم. وكون شخص يتخصص في باب ليس معناه أنه أعلم من غيره في كل شيء، قد يكون المحيل أعلم من المحال إليه بالجملة ولا لا، ما يلزم كون هذا متخصص في باب من أبواب العلم ليس معناه أنه أعلم بكل شيء، لكن الناس يختلفون في ميولهم تخصصاتهم، فإذا المحيل ليس عليه غضاضة حتى لو سلم أنه أعلم منه بكل شيء ما في بأس، لا, لا, لا أحد يدعي أنه يعلم كل شيء يتعلق بالدين. لذلك يقول بعض السلف: من أجاب عن كل ما يسأل عنه فلا عقل له، ما له عقل لأنه يدعي أنه يعلم كل شيء فيما يتعلق بأمر الدين، وهذا يكفي إزراء على نفسه. لو قلت الآن لعالم: أن تعرف كل مسألة في الدين، مش يقول، يقول لا ولا لا، إذا كان عاقلا سيقول لا. أي كان الصحابة رضي الله عنهم كان يخفى عليهم بعض الأمور وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عمر رضي الله عنه على علمه فقهه وفضله خفيت عليه حديث كثيرة كان يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم، كحديث الطاعون، حديث دية توريث المرأة من دية زوجها ودية الأصابع وغير ذلك من المسائل. ولا عيب على الإنسان أن يخفى عليه شيء من أمر الدين، بل العيب أن يدعي أنه يعلم كل شيء وأن يتكلم فيما لا يعلم. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة ترجمان القرآن ومع ذلك حال إلى عائشة. المسألة الثانية فضل عائشة رضي الله عنها، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تسع، ما حال على حفصة مثلا، لم يحل على أم سلمة ولم يحل على زينب بنت جحش أو على غيرها، إنما حال على عائشة. هذا يدل على ذكاء عائشة رضي الله عنها على حرص على العلم وتتبعها لحال النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيوت أزواجه كل ليلة عند واحدة، فكل ليلة عند واحدة كما يصلي عند عائشة يصلي عند سلمة وعند غيرها من أزواجه. ولكن عائشة رضي الله عنها كانت معروفة بالحرص على العلم ومراقبة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ دقائق الأمور التي تقع في بيتها، وأيضا كانت حريصة على نشر العلم وتبليغه. يعرف الصحابة هذا منها، قال أبو موسى رضي الله عنه: ما أشكل علينا شيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا عائشة إلا رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. ونسي ابن عائشة رضي الله عنها طال عمرها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فنشرت علما كثيرا رضي الله عنها. قال من قال عائشة: فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم من أفلح فاستلحقت إليها. هذا من باب يعني التقرب إلى العالم بشخص يحبه، هذا معروف. إذا كان يهاب عالما أو ليس بينه وبينه علاقة، يأخذ شخصا يعرفه العالم من أجل أن ينشرح. إذا رأى هذا الشخص الذي يعرفه فإنه ينشرح ويكون يعني سببا في تبسطه وإفادته للسائل. فقال: ما أنا